بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام حافظ الحسني رحمه الله تعالى: السؤال 60 بعد 100. قال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حافظ الحكمي في شرح أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ والإحسان كما مر معنا هو أعلى مقامات الإيمان واليقين، فإن الدين ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. أما أدلة الإحسان من القرآن فمنها أمر الله تبارك وتعالى عباده به، إذ قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله تبارك وتعالى يأمر عباده بالإحسان وأن يكونوا من أهل الإحسان، ثم أخبر سبحانه وتعالى بمحبته لأهل الإحسان فقال: إن الله يحب المحسنين. وهذه بشارة لأهل الإحسان أن الله تبارك وتعالى يحبهم فهم أحبابه. وقال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية معية خاصة، هي معية الحفظ والكلاءة، هي معية التأييد والنصر، هي معية المحبة والرعاية، وهي غير المعية العامة مع الخلق أجمعين. فإن الله تبارك وتعالى مع خلقه جميعا بسمعه وبصره وعلمه. أما هذه المعية فهي لأولياء، معيته هنا سبحانه هي معية الحبيب لأحبابه. الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين قاموا بهذه المرتبة، مرتبة الإحسان. فقال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يخضع وينقاد لله تبارك وتعالى، يسلم وجهه لله يعني يخضع وينقاد ويذل له بالسمع والطاعة وامتثال أمره وترك نهيه وزجره، وهو محسن، محسن في ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يقتدي بنبيه ولا يبتدع، وإنما هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا محسن في عبادة ربه بأن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، هو محسن في عبادة الله عز وجل، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وهو محسن أيضا إلى عباد الله، ومحسن إلى عباد الله بالقول والعمل، يحسن إليهم بقوله ويحسن إليهم بعمله وصدقته وعطائه. فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة هي التي يتمسك بها الإنسان لينجو، والله تعالى يبشر من هذه صفته لأنه قد استمسك بعروة وثقى، عروة قوية لا تنفصل ولا تنكسر، بل صاحبها ناج في الدنيا والأخرى. وفي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا بعبادة الله تبارك وتعالى وأحسنوا إلى خلق الله فلهم الحسنى في الآخرة. والحسنى يعنى بها الجنة إذا ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الكلمة وهي الحسنى، فالمراد بها جنات الخلد. وأما الزيادة التي وعد الله تبارك وتعالى بها عباده فهي النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وعز ثناؤه، أنه سبحانه وتعالى ينظر إليه أهل الإحسان في الجنة، فهذه الزيادة على نعيم الجنة. وفي قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا يعني تنبيه إلى عدل الله سبحانه وتعالى وفضله، فإن الله عز وجل لم يكن ليجازي أهل الإحسان إلا بالإحسان، لأنه تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى ولا يجور، فأهل الإحسان سيجازيهم بالإحسان في الدنيا وفي الآخرة. فالمحسن يحسن الله إليه، من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى خلق الله فإن الله تعالى سيحسن إليه في الدنيا والآخرة، مع الفارق العظيم، فإن إحسان الله عز وجل لا حد له ولا مثل له جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه سبحانه وتعالى واسع كريم عظيم العطاء، إذا أعطى جل وعلا أعطى بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهو جزء من حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث شداد بن أوس في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. فالله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، يعني أمر بالإحسان وقضى بالإحسان في كل شيء، حتى في إزهاق الروح بالنسبة للحيوان، إذا أراد الإنسان يذبح حيوانا فعليه أن يحسن ذبحه، وذلك بأن يحد شفرته، أن لا يذبح إلا بسكين حادة ليست كالة يتعذب بها الحيوان، وأن يكون ذلك بالإحسان إلى الذبيحة. وكذلك حتى الذي يقام عليه الحد والقتل قصاصا فإنه يذبح بأسرع الطرق وهو السيف، فإن القتل بالسيف هو أسرع الطرق في إزهاق الروح بخلاف غيره من الطرق المخترعة كالشنق الذي يتعذب صاحبه إلى دقائق طويلة أو بغيره من الوسائل التي اخترعها الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يقتص بالسيف، وهو كما قال أهل العلم أحسن الطرق في القتل وأقلها إيذاء للإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم نعمة للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعمة له هذا العبد الذي يتوفاه الله عز وجل وقد أحسن في عبادة الله، هو محسن في عبادة الله ومحسن في صحبته لسيده. إذا كان عبدا مملوكا فإنه يحسن إلى سيده فيقدم له الطاعة ولا يعصيه في الخفاء ولا يخونه، وإنما هو يحسن صحابة سيده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا العبد الذي أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله يقول نعم له، وهذا أسلوب عربي للمدح وللثناء لمن جمع بين الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق.
قال الواحد يكون بعد المئة، قال ما هو الإحسان في العبادة؟ قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفج البصيرة بالعرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله ما هو الإحسان، ما هو الإحسان في العبادة؟ قال في الجواب عن هذا السؤال فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإحسان فسره في حديث سؤال جبريل عليه السلام لما قال له جبريل في الحديث الطويل فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، المرتبة الأولى وهي العليا وهي عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة بالقلب. الإنسان إذا كان يعبد الله عز وجل وكأنه يشاهد الله عز وجل بقلبه فيعمل على مقتضى مشاهدة الله تعالى بقلبه، فهذا المقام أعلى المقامات، وهذا لا يكون إلا لمن استنار قلبه بالعلم والإيمان وقويت بصيرته واستحضر الله تبارك وتعالى أمامه في صلاة وفي ركوع وفي سجود وفي سائر مقامات العبودية. يقول حتى كأن الغيب صار عنده مشاهدة. هذه المرتبة العليا من مراتب الإحسان. المرتبة التي أقل منها هي مرتبة المراقبة، وهو أن يستشعر مراقبة الله عز وجله في عمله واطلاعه عليه. يعني إذا صلى يستشعر بقلبه أن الله يراه، أن الله عز وجل ينظر إليه. وإذا استحضر العبد ذلك فإنه يحسن في عمله، كالذي يستأجر أجيرا ويقف على رأسه. أنت إذا استأجرت عاملا ووقفت على رأسه في إثناء العمل فإنه سيؤدي عمله بإحسان وإتقان. هذا حال كثير من العمال. فإذا غاب رب العمل عن العامل ربما تساهل العامل في إحسان العمل، ربما أدى العمل كيفما اتفق. لكن إذا كانت المراقبة موجودة فإن العامل يؤدي عمله بإتقان. وسمعت أن بعض المصانع تضع كاميرات المراقبة في المصانع وتخبر العمال أن هناك كاميرات تراقب العمال، فالعامل إذا استشعر أن رب العمل يراقبه كان هذا أدعى إلى إحسان وإتقان العمل، لأن استحضاره لهذا يمنعه من التقصير في عمل. وهكذا العامل لله والعابد له إذا استشعر مراقبة الله تبارك وتعالى فإنه يحسن عمله، ثم إنه لا يلتفت إلى غير الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبين المقامين فضل، هناك مقام أعلى ومقام أدنى منه بحسب قوة الإيمان والعلم.
قال السؤال الثاني يفتكرون بعد المئة، قال ما هو ضد الإيمان؟ قال ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرف بما تقدم أن أصل الإيمان هو تصديق الإذعان المستلزم للقيام بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران. كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. وكفر أخر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.
نعم، يقول المؤلف ما هو ضد الإيمان؟ ما هو الذي يضاد الإيمان؟ الذي يضاد الإيمان هو الكفر، الذي يقابل الإيمان هو الكفر، وهو أصل وله شعب. كما أن الإيمان أصل وله شعب كذلك الكفر أصل وله شعب. فأصل الإيمان هو التصديق الذي يستلزم الانقياد والإذعان، ليس التصديق المجرد، لا، هو تصديق يستلزم الانقياد، يستلزم الطاعة، يستلزم الإدعام لله تبارك وتعالى. وهكذا الكفر أصله الجحود والعناد وستر الشيء. فالكفر مأخوذ من كفر الحبة، يعني غطاها، يعني غطاها. وهكذا الكافر يغطي نعم الله عليه ويجحد نعم الله تبارك وتعالى عليه ويغطيه عنادا واستكبارا. يعني هو في قرارة نفسه يكابر الإيمان ويدفع الإيمان، وهو في قرارة نفسه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالقه وهو رازقه وهو الذي يتفضل عليه بأنواع النعم بالليل والنهار، ولكنه يجحد ويعاند، وهذا الجحود يستلزم العصيان، يستلزم التمرد على الله تبارك وتعالى وعلى أوامره وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وورد في النصوص تسمية الطاعات إيمانا، كما قال الله تبارك وتعالى عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما حولت القبلة قال بعض الصحابة: يعني هل ذهبت صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله عز وجل لا يضيع صلاته، حتى ولو كانت صلاتك ناقصة أو باطلة فلك أجرها. يعني لو أن الإنسان صلى من غير وضوء ثم بعد الصلاة تبين له أنه صلى بغير وضوء، يقول العلماء إنه يؤجر على الصلاة الأولى، يؤجر بنية لأنه قام وركع وسجد وذكر الله عز وجل وقرأ القرآن. فالله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، كما أنه ورد في النصوص تسمية بعض الأعمال كفرا وإن كانت لا تخرج من الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. وغير ذلك من النصوص التي سميت فيها بعض الأعمال التي هي شعب من الكفر سميت كفرا. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الملة بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان، لأن المعاصي تنافي كمال الإيمان. الإنسان كامل الإيمان لا يعصي الله عز وجل ولا يقع في الكبائر، خصوصا لأن الذي وردت تسميته بالكفر هو كبائر، كقتال المسلم، كالانتفاع من الأب وما أشبهه، هذه كلها كبائر، لكن هذه الكبائر لا تنافي أصل الإيمان. أصل الإيمان موجود، ولكنها تنافي كمال الإيمان، تنافي كمال الإيمان. فالكفر الذي يسمى بالكفر العملي لا ينقض قول القلب. قول القلب هو قوله مثلا: لا إله إلا الله، واعتقاده ذلك واعتقاده التوحيد. فالكفر العملي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.
بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لما أجمنته في إزالته إياه. قال: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربع في قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفر البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتهاء عمل القلب وهو محبته واغتياله. كما لم يفعل الدين وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسل بل ويوقفون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
السؤال يقول: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملت في إزالته إياه. يقول المؤلف: قد قدمنا أن الإيمان قول وعمل. الإيمان كما قال السلف رحمهم الله تعالى قول وعمل، وقال البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو التصديق، هو التصديق، هذا هو قول القلب. وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. عمل القلب هو نيته، إخلاصه، محبته، توكله، هذه أعمال القلوب، هذه هي أعمال القلوب: النية، الإخلاص، حب الله ورسوله، التوكل على الله، الإنابة إلى الله، الخوف والخشية من الله عز وجل، هذه كلها أعمال قلبية. عمل الجوارح هو العبادات البدنية كالصلاة وكالعمرة والحج والصيام وكالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كلها أعمال الجوارح التي تقوم بالبدن. إذا زالت جميع هذه الأربعة وهي قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح، إذا زالت هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه أربعة إذا زالت لم يبق شيء من الإيمان، لم يبق شيء من الإيمان والعياذ بالله تعالى. وإذا زال تصديق القلب لم ينفع قول اللسان ولا عمل الجوارح، إذا كان القلب غير مصدق فماذا ينفع قول لا إله إلا الله إذا كان هو لا يصدق بقول لا إله إلا الله؟ لا تنفعه هذه الكلمة، ولا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا صيام إذا كان لا يصدق، لا يصدق بأن الله تعالى واحد لا شريك له. فإذا زال تصديق القلب لم ينفعه شيء البتة. وهذا قال كمن كذب بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أو كذب بشيء مما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما جاءت به رسله، أو أنزل به كتبه. أما إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، عمل القلب قلنا ما هو؟ الإخلاص والنية والمحبة والخشية، هذا عمل القلب. طيب إذا زال عمل القلب، لا إخلاص، لا نية، لا محبة، لا خشية من الله، هل ينفع مجرد التصديق؟ أهل السنة والجماعة يقولون لا ينفع هذا التصديق، هذا التصديق لا ينفعه، بل هو كتصديق إبليس وكتصديق فرعون، فإنهم كانوا يعلمون أنه لا إله إلا الله، ولكن مع ذلك ما قالوا به، ما قالوا به ولا عملوا به، إلا مجرد العلم، إلا مجرد العلم اليقيني، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نفعهم هذا اليقين؟ ما نفعهم، استيقنوا بقلوبهم. الله تعالى يقول عن فرعون وقومه أنهم أيقنوا أن موسى على الحق وأنه لا إله إلا الله، ولكن جحدوا. فهذا الجحود وهذا العناد وهذا الإنكار لم يكن لينفعهم. وكذلك من يعلم ويوقن من أهل الكتاب من اليهود من النصارى الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما لو يسأل أحدهم يقول نعم هو على الحق، كما جاء في رواية أن أبا جهل كان يوقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك ما أسلم ولا آمن عنادا واستكبارا، وقال كيف أنقاد لرسول من بني هاشم، يعني الذي دفعه على الجحود والكفر هو الاستكبار، يستكبر أن ينقاد لرسول جاء من بيت بني هاشم، لم يأتي من مخزوم، وإنما جاء من بيت بني هاشم، فحمله الاستكبار على العناد والكفر بالله تبارك وتعالى، فلم يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، فلم يكن ينفعهم ذلك عند الله، وهو اليقين أو العلم بأن هذا الشيء حق، التصديق بأن هذا حق. لا ينفع الإنسان إذا لم يكن هناك عمل القلب ولم يكن هناك قول اللسان، لا ينفع الإنسان مجرد التصديق. وخالف في ذلك المرجئة فزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن إطلاق الإيمان على الأعمال هو مجاز، ورد عليهم أهل السنة وتوسع في الرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه في الفتاوى في المجلد السابع وفي غيره. الله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.